والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه الغزوة ألا وهي غزوة حنين فيها من الدروس والعظات والعبر الكثير. قال الله تعالى لقد نصركم الله، اللام هنا اللام الموطئة للقسم المحذوف، فهذه الجملة مؤكدة بمؤكدات القسم المقدر واللام وقد، فهذه ثلاث مؤكدات في بداية هذه الآية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقلنا مواطن جمع موطن، والموطن هنا المقصود به موطن الحرب، وموطن الحرب هو مشهده وهو موقفه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي في مواطن كثيرة في الحروب، في مواطن كثيرة أي كم من مشهد أعانكم الله فيه على أعدائكم في مواقف ومشاهد عديدة. نصركم يوم بدر، ونصركم يوم الخندق، ونصركم يوم قريظة، ويوم النضير، ويوم الحديبية، ويوم فتح مكة، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين، التقدير نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين نصركم، أي ولقد نصركم يوم حنين، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله يوم حنين. ففي مواطن كثيرة ويوم حنين أيضا نصركم الله. فيوم حنين اليوم الذي التقى فيه المسلمون مع مشركي هوازن وتلقوهم في مضايق وادي حنين ورشقوهم بالنبال، فولى المسلمون مدبرين لا يلقون على أحد. قال الله تعالى مذكرا لهم بهذه النعمة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذ أعجبتكم كثرتكم، إذ هنا ظرف يعني حين أعجبتكم كثرتكم، حين أعجبتم بكثرتكم بالعدد، قال لن يغلب اليوم من قلة. فبين لهم بهذه الآية أن النصر من عند الله وحده لا بالعدد ولا بالعدد، كما قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني أعجبتم بكثرة عددكم وقلة عدوكم بالنسبة لكم، وقلتم لن نغلب اليوم من قلة. فقال الله تعالى فلم تغن عنكم شيئا، يعني الكثرة التي أعجبتكم لم تفدكم شيئا ولم تجدكم شيئا لأنكم وليتم مدبرين. وهذا امتحان لخلق الله وبيان أن النصر من الله وحده، لأنه قال الكثرة ما نفعتكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا، وهنا لم تغن عنكم شيئا أي لم تنفعكم، هذا يستعمل في لغة العرب، فلان ما أغنى عنه شيئا يعني ما نفعه، ما أغنى عني مالي يعني ما نفعني مالي. قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، هذه استعارة أو تشبيه لشدة الأمر عليهم. قال ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ضاقت عليكم بما رحبت، يعني بما اتسع. الرحب أو الرحب هو الاتساع، هو الاتساع. الأرض واسعة لكنها ضاقت عليكم، هذا يستعمل إذا قال الله فلان متضايق، الهم يحمله، ضاقت عليه الأرض. مع أن الإنسان بالنسبة للأرض مخلوق صغير جدا بالنسبة لسعة الأرض، لكن الإنسان تضيق عليه الأرض، هذا يدل أن من اشتد خوفه أو همه ضاقت الأرض في عينيه، وإن كانت طويلة عريضة واسعة، كما قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابره. كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابره، يعني كأنه حبل من الحبال، كأنه من ضيقها، لأنهم لأن الإنسان المتضايق كأنه لا يرى شيء في الأرض، لا يرى في عينيه إلا الهم الذي يحمله، ولا يرى في عينيه إلا الخوف الذي يحمله. ولذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فقال عن الثلاثة الذين خلفوا، يعني في غزوة تبوك، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فتتنبه أن الأرض الواسعة تضيق على الإنسان، نعم تضيق إذا ملأ قلبه الهم أو الحزن أو الخوف، تضيق عليه الأرض. وهنا قوله: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، كناية عن شدة الخوف، أنكم ما رأيتم شيئا ثم وليتم مدبرين. سلامة الأكوع، تعرفون أنه من شجعان الصحابة سلامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه فقال: خير رجالتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو طلحة. خير الفرسان أبو طلحة، وخير الرجالة يعني الذين يمشون مشيا سلمة بن الأكوع، وهو الذي تبع سرية كاملة من الكفار يرميهم بالنبل ويرشقهم، في قصة طويلة في غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد، وهو يصعد على الجبال ويرشقهم بالنمل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع يعني الذئام، واليوم يوم الرضع. قال فيلحقهم ويصعد ويضربهم بالنبال: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وتضايق وقتل منهم من قتل وحده. فسلم ابن الأكوع مع هذه الشجاعة انهزم يوم حنين مع من هزم، مع الذين انهزموا، ثم وليت مدبرين، ولا مدبرا مع الذين ولا مدبرين. وكان رضي الله عنه لابسا بردين متزرا باحدهما ومرتديا الاخر، لبس ثوبين يعني قطعتين من قماش، واحده ازار والاخرى رداء. قال: فلما اشتد هاربا انحل الإزار الذي يتزر به وعجل أن يشده ويعقده، فصار جامعا له بيديه. يعني سلم الأكوع هارب ويمسك الإزار اللي هو الذي يغطي الجزء السفلي بيديه، وولى هارب ومر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ومر على النبي في هذه الحالة، والنبي ثابت مطمئن ما فرق بل ثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سلمة بن الأكوع على هذا الحال قال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، لقد رأى ابن الأكوع فزعا، يعني رأى ذعرا، رأى شيء مهول. صحيح لما قتل من الصحابة من قتل، وهؤلاء رشقوهم بالنبال، رشقوا الصحابة بالنبال، فولى كثير منهم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. إذ هذا الشجاع سلمة بن الأكوع ولا مدبرا، وهو يمسك بمجامع إزاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأى ابن الأكوع فزعا، رأى ابن الأكوع فزعا. والحديث في صحيح مسلم، والله عز وجل قال: ثم وليتم مدبرين، أي مولين عدوكم، ثم وليتم مدبرين. ينبغي من خلال هذه الآية أن ننظر إلى قانون رباني. هذا القانون اسمه قانون التولي والتخلي. قانون التولي والتخلي، متى يتولاك الله ومتى يتخلى الله عنك؟ متى يتولاك الله ومتى يتخلى الله عنك؟ في بدر كان قانون التولي، في حنين في بداية الغزوة قانون التخلي، تخلى الله عنه ولكن مجبرين. إذا أول شيء قانون التولي وقانون التخلي، متى يتولاك الله ومتى يتخلى الله عنك؟ متى؟ إذا فرغت قلبك وجعلت قلبك لله وحده سبحانه لا شريك له يتولاك. ولذلك قال إذ تستغيثون ربكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا الحديث له مناسبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمس في صلاته، كان يهمس في صلاته، قال فقيل له يا رسول الله نراك تهمس في صلاته، قال فقال عليه الصلاة والسلام إن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، يعني كثرة قومه. قال فقال الله تعالى له اختر بين أشياء، بين أن أسلط عليهم عدوا وبين القتل أو الموت، يعني أن يقتلهم عدوهم أو يسلط عليهم أو الموت. قال فمات منهم في يوم واحد 70,000، والحديث في السلسلة الصحيحة. قال فمات منهم في يوم واحد 70,000. قال فهمسي الذي تسمعونه، الذي ترون أني أهمس في الصلاة، أني أقول اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، ليس بحولي ولا بقوتي، بك يا رب. إذا فعلنا ذلك أيها الأخوة تولانا الله، إذا فعلنا ذلك تولانا الله، والعكس يتخلى الله. إذا أن أعجبتنا قوتنا، ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ فقط قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فالله عز وجل تخلى عنهم في هذه المرحلة، فبين القرآن أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم، وبين أن المسلمين انهزموا ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. فمتى يتولاك الله ويتخلى الله عنه؟ ترى غزوة بدر وغزوة حنين تعليم للأمة كلمة التوحيد، نتعلم كلمة التوحيد من خلال غزوة بدر وغزوة حنين. غزوة بدر بك أصول بك أحول بك أقاتل، إذ تستغيثون ربكم اللهم أنت تهلك العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم حفاة أحملهم، اللهم إنهم عالة أنت فقراء فأغنهم. قمة الذل لله، قمة الذل لله، وقمة الالتجاء إلى رب العالمين. إذا غزوة بدر تعلم التوحيد، وغزوة حنين نتعلم التوحيد عندما ننسب الشيء غير الله، ننسبه لأنفسنا. وهذا الذي يقول عنه العلماء إنه من الشرك الخفي، أن تنسب شيئا هو مختص بالله تنسبه لنفسه. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم لن نغلب اليوم من قلة، يعني كأن بعضهم قال الكثرة هي التي تنصر، والقرآن ماذا يقول؟ وما النصر إلا من عند الله، ما قال وما النصر إلا من عند الكثرة، إلا من عند الله، فنسب النصر إليه. فلما قالوا نغلب اليوم من قلة فدخلت مسألة الآن التوحيد، لابد من تربية الصحابة الذين عاشوا مع النبي سنوات. وطبعا قيل إن الذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة هم الطلقاء، مش جميع الصحابة، هم الذين أسلموا للتو، قال هم الذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة. ولذلك الله عز وجل تخلى عنهم في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك نصرهم. نقول أيها الإخوة الإنسان ينبغي أن يبرأ من حوله وقوته، أن يبرأ في كل شيء، قالوا من الشرك الخفي أن تنسب الأشياء لغير مسببها. هذا الشرك الخفي، أن تنسب الأشياء لغير مسببها سبحانه. وذكر الطبري وغيره عن ابن عباس قال من الشرك أن يقول لولا الكلب لسرق اللص البيت، لولا البط أو الوز لسرق اللص البيت، يعني لولا صياح هذه الأشياء للص جاء وسرق البيت. قال هذا من الشرك الخفي، هكذا قال ابن عباس، لولا كذا لحدث. وكذلك تأتي النسبة الآن، نسبة الشيء إلى غير خالقه، لولا الطبيب لمات ذاك الإنسان، لولا هذا الدواء، لولا أنه أخذ هذا الدواء للإنسان أنهيت حياته، لولا فلان اللي عنده مهارة في قيادة السيارة ولا ذهب كل هؤلاء الركاب الذين في الباص ذهبوا في الحافلة ذهبوا وماتوا، لولا أنه عنده هذا المهارة في قيادة السيارة. نسبة الأشياء لغير مسببها، هذا نوع من الشرك الخفي. قال ابن عباس قال لولا الكلب لجاء اللص وسرق البيت، هكذا يقول، فإنه نسب الشيء لغير خالق، هذا من الشرك الخفي. وذلك أنت يوميا تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقول أنت تقول أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنت تقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. كل يوم نحن أيها الإخوة نتبرأ من حولنا وقوتنا يوميا، هذا التوحيد، نحن نتعلم التوحيد ليس فقط في النصر، النصر من عند الله والشفاء من عند الله والرزق من عند الله كذلك. إذا كانت هنا غزوة حنين تعلمنا أن نبرأ من حولنا وقوتنا في مسألة النصر، فيبغي أن نبرأ من حولنا وقوتنا في كل شيء حتى في الرزق، الرزق من عند الله. فالذي يقول من رزق هذا مالي أنا، من عرق جبيني هذا، من ذراع يميني هذا، من تعبي هذا، من سنوات كدي وكسبي، هذا مسكين نسب الشيء لغير مسببه، نسب الشيء لغير مسببه. ولذلك هذا من أسباب تخلي الله عنه، تخلي الله عنه. قال الله تعالى وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لما يشعر الإنسان حقيقة بهذا إنه من فضل الله عليه، من من الله عليه، حتى سبحان الله يقولون في الطاعة، الطاعة إذا عملتها ينبغي أن تشعر فضل الله عليك، لا أن تشعر حولك وقوتك، يعني أن تشعر أنك فعلت من طاعة بحولك وقوتك. ذلك الإمام من قريب ذكرنا أنه عد فوائد لماذا قدر الله عز وجل أن يقع الإنسان في الخطأ في الذنب، ما الحكمة؟ لماذا قدر الله أن يقع الإنسان في الخطأ؟ لماذا الإنسان يخطئ؟ لماذا حتى أهل الصلاح والصالحون يذنبون؟ لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ فعد طبعا نقاط كثيرة، ومن النقاط التي ذكرها وهي نقطة فعلا أركز فيها وقلت سبحان الله فيها حكمة عظيمة، قال لماذا الإنسان يذنب حتى الصالح؟ قال حتى تذهب عنه صولة الطاعة، حتى تذهب عنه صولة الطاعة، فإن الطاعة لها صولة ولها أحيانا عجب بالنفس، فالله يبتلي العبد أحيانا بالذنب حتى يكسره. قل والله الله الصواب القوام، قال القرآن حج واعتمر، فيرى نفسه صولة يصبح عنده عجب الطاعة، وإذا بلحظة من اللحظات الصواب القوام الذي ذهب للحج والعمرة بتمر من امرأة وإذا هو عيني ستة على ستة عليه، يا الله يقول يا الله اعصمني من الذنب، اعصمني من المعصية، يا الله يصير يفتقر وبيلجأ إلى الله وبذل لله. هذا المقصود أنك تذل أصلا، المقصود أنك ما تعجب بنفسك، ما تقول أنا اللي فلان وفلان، المقصود أن تذهب عنك صولة الطاعة. فهذا من الفوائد أصلا، يعني كانت هذه المعصية فائدة له، قال يا رب أنا عبد ذليل، يا رب أنا عبد فقير، اعصمني يا رب من الذنب، هو الأصل دائما يقول يا رب اعصمني يا رب ارفقني، لكن جاء هذا الذنب ليعلمهم. جاء هذا الذنب لماذا يا أخواني؟ أحيانا في الطاعات، في ذات الطاعات أحيانا الإنسان تدخل إليه مداخل العلم. ماذا يقول محمد بن كعب الكوفي؟ قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، بل هو أشد من طغيان المال. العلم حتى العلم الشرعي إذا الإنسان لم يستخدمه بالأسلوب الصحيح، ولم يفتقر إلى الله، ولم ينسبه وعلمك ما لم تكن تعلم، هو الذي علم، يصبح الإنسان عجب لهذا العلم ولو كان علما شرعيا، يعجب فيصبح عنده طغيان العلم. قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، بل هو أشد من طغيان المال. هذه صولة الطاعة، فيأتي الإنسان ينكسر من الله. ولذلك ابن القيم له كلمة جميلة يقول: والله ما نفع آدم عند معصيته عندما أكل الشجرة، والله ما نفع آدم عند معصيته فخر يسجد لآدم، ولا شرف لما خلقت بيديه، ولا مكانة أسكن أنت وزوجك الجنة، ولكن نفعه الذل، ربنا ظلمنا أنفسنا. ما نفعه الفخر أسجد لآدم، ولا منزلة لما خلقت بيدي، ولا شرف أسكن أنت وزوجك الجنة، نفعه عند معصيته ذل، ربنا ظلمنا أنفسنا. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. هذا الذي تاب عليه، تاب الله عليه لأنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فأحيانا الإنسان بالطاعة ينبغي أن يتبرأ من حول أخوته، مش فقط النصر والشفاء والرزق وكذا، حتى في الطاعة يقول: يا رب ليس مني هذا، بحولك وقوتك. واحد مرة أعجبني يعني في مقام، قال واحد من الأغنياء أراد أن يتبرع تبرعات للناس، وقال مساكين. طبعا الفقراء جاءوا وصفوا على الدور طوابير، وذاك الغني ينظر، ففي نهاية يعني توزيع التبرعات كان هناك كلمة وكذا، واحد طبعا الناس يثنوا على المتبرع الكبير كذا المحسن الكبير، فوقف قال رجل، قال: أيها المحسن، ينبغي أن تشكر الله وأن تشعر بفضل الله عليك. أيها المحسن، لو شاء الله لكنت كأمثال هؤلاء، تقف على الطابور حتى تأخذ دينارا أو دينارين أو خمسة دينار، لو شاء الله لكنت فقيرا أيها المحسن. فينبغي أن تستشعر منة الله عليك أن وفقك أن تنفق على الفقراء. يا الله سبحان الله، قول أنت لو شاء الله لكنت مثل هؤلاء، تصف على الدور وتتلقى وتكون عائلات مستور تتلقى المال، فاستشعر فضل الله عليك أن من الله عليك بأن أعطيك. قانون التولي والتخلي، متى يتولاك الله ومتى يتخلى الله عنك؟ أنت فعلا بحضارة تشعر أن الله تولاك، أن الله يسدده فعلا، يقول: والله يا أخي أنا مشيت هذا الطريق وجدت أن الله وفقني فيه. وبلحظات تشعر أن الطريق مغلق، أن الله تخلى عنك، لأنه في سبب ذنب واحد ربما كما قال السلف: أعرف أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. إذا الزوجة شوي كذا من أثر ذنبي، إذا الدابة عصتني في من أثر ذنبي، ربما بذنب واحد تمنع التوفيق. فتنظر متى يتخلى الله عنه. قال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته، ما هي السكينة التي أنزلها؟ ثم ما هي الجنود التي قال الله لم تروها؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد.